الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانية. له الحمد جل وعلا على آلائه ونعمه، نسأله المزيد من فضله في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها. يسر الله لنا زيارة آبائنا وإخواننا وجيراننا في هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه أخونا الجليل الداعية النبيل هشام الحسوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنه وأن يعيده إلى مسجده وطلابه ومحبيه سالما معافى. وهكذا أيضا نشكر لمن كان السبب في هذا اللقاء في هذه الزيارة، وهو أخونا الجليل المبارك الأخ محمد العليمي حفظه الله تعالى. وهكذا شكر الله لسائر آبائنا وإخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك والحاضرين جميعا. وقد سمعنا كلمة طيبة في مقدمة أخينا محمد حفظه الله، وهكذا كلمة مباركة مختصرة مفيدة لأخينا المبارك عمار بن ياسر حفظه الله تعالى. وما كان أما بالنسبة لموضوعي معكم في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ولنا ولكم أيضا القبول والرشد، فهي بعنوان الأصول الجامعة والأبواب الواسعة لكل الموصلة إلى الخير والهدى أو إلى الشر والردى. الخير والشر له أسباب، وتشترك وأصول هذه الأسباب الموصلة إلى النجاة والهدى أو الهلكة والردى أربعة أسباب، هي أصول جامعة إذا أحسن الإنسان استخدامها ووظفها توظيفا صحيحا أوصلته إلى الخير والهدى، وإن أساء استخدامها ووضعها في غير مواضعها دفعته إلى الشر والردى والعياذ بالله. هذه الأسباب أجملها ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، ومن أقرب المصادر كتاب التبيان في أقسام وأيمان القرآن. هذه الأسباب هي أربعة: الحرص والحسد والشهوة والغضب. هذه سماها ابن القيم رحمه الله تعالى الأصول الجامعة، أصول جامعة للخير وللشر، فما من خير إلا وهذه أصوله، وما من شر إلا وهذه أصوله من حيث الإجمال. وما دام والأمر كذلك فيتطلب منا أن نقف مع هذه الأصول وأن نتحدث عن جوانب الخير فيها وجوانب الشر منها. أول تلك الأصول الجامعة الحرص، وهذا الأصل أصل في الخير وأصل في الشر. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله مثالا على ذلك، قال: بالحرص أخرج آدم من الجنة، وبالحرص أدخل الجنة، بسببه أخرج وبسببه سيعود إليها وأدخل الجنة. أما معنى ذلك وتفسير ذلك، معلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الجنة، والجنة هذه المذكورة في القرآن قلنا اهبطوا منها جميعا آيات من القرآن الكريم، المراد بها جنة الخلد، وعلى هذا إجماع أهل السنة، وقد نقل الإجماع هذا القرطبي في المفهم ونقله غيره أيضا وابن جرير الطبري أيضا. فإذا هذه الجنة هي جنة الخلد التي أخرج منها آدم، وليست عبارة عن بستان من البساتين أخرج منها كما يقوله البعض، فإن هذا محض رأي لا دليل عليه، لأن الله قال قلنا اهبطا، والهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولم يقل اخرجوا منها،
ولأن الجنة إذا أطلقت فالمراد بها جنة الخلد، وليس هذا موضوع توسع في هذه القضية، إنما أردنا أنه بسبب الحرص، لأنه حرص آدم على البقاء في الجنة، فجاءه الشيطان عدوه وعدونا جميعا، فدخل له من هذا المدخل من هذا الباب، فقال كما أخبر الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أدلك على شجرة الخلد، تريد تخلد تبقى، أدلك على هذه الشجرة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قسم أنه ناصح لهم، فحرصا من أبينا آدم على الخلود والبقاء في الجنة وعدم مفارقة ذلك النعيم اغتر، كما قال الله عز وجل: فدلاهما بغرور، حصل تغرير لأنه حصل قسم، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه فهدى، اجتباه ربه فتاب عليه فهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. شاهدنا أن هذا هو أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، هو الحرص، فبهذا الحرص حصل لآدم أن أخرج من الجنة بشيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، أراد أن يعمر الأرض، لو لم يخرج آدم من الجنة أقدار الله عز وجل ولو كان ظاهرها فيما يبدو للعبد شر إلا أن فيها خير لا يعلمه العبد. فلهذا لما قال الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات من أول سورة البقرة. فبهذا الباب، باب الحرص، أخرج آدم من الجنة، وهكذا هو باب لخروج الإنسان من أي خير، هذا يعتبر باب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث يوضح لنا مدى تأثير الحرص على صاحبه. الحرص إذا وضع في مساره السيء وغير الصحيح أفسد على العبد دينه ودنياه، بل شبه النبي عليه الصلاة والسلام مدى تأثير هذا الأمر على صاحبه بذئب جائع أرسل في زريبة غنم، زريبة مليئة بالأغنام، ومعلوم حنق الذئب فإنه لا تطيب له نفسه أن يأخذ فريسته فيأكلها حتى يشبع وينتهي، لا، لو يرسل في مئة من الغنم يبقر بطن هذه ويفتك بهذا حتى ينهيها كلها فتطيب نفسه، حتى وإن لم يكن محتاجا لها كلها ولو كان حاجته واحدة، إلا أن هذا طبعه، لا يترك شاة إلا بقر بطنها وشرب شيئا من دمها. وهكذا شأن الحرص يفعل بصاحبه. ما ذئبان جائعان، ليس ذئب واحد، إذا كان واحد يكفي للزريبة، لو عندك زريبة فيها 100 أو 200 يكفيها ذئب واحد حتى يقضي عليها كلها. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، يحرص على المال ويحرص على الشرف فيفسد دينه، فساد للدين والدنيا الحرص. كم من إنسان وقع في مهالك بسبب الحرص، يحرص على الجاه، يحرص على المال، يحرص على الرياسة، على الملك، على غير ذلك من الأمور، فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وربما بسبب الحرص وقع في أمور لا تحمد عقباها فيعامل بنقيض قصده. إذا قتل القاتل مورثة حرصا على ماذا؟ على المال، فيعامل بنقيض قصده فيمنع من الميراث، يمنع من الميراث وعلى ذلك الاتفاق، لأنه حرص استعجل الشيء قبل أوانه، والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عمل بنقيض قصده. هكذا أيضا إنسان يحرص على أن يتمتع بلذة عاجلة وإن كانت محرمة، مثل من يشرب الخمر في الدنيا، ما هي العقوبة؟ لم يشربها في الآخرة، كان سببه الحرص. وهكذا أيضا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، من الرجال أنه حرم على الرجال ولم يحرم على النساء. هكذا من حرص على شيء حرصا ممنوعا فإنه مفسد له ولعقله والعياذ بالله. وهكذا أمثلة هذا الباب كثيرة جدا. بالمقابل الحرص على الخير باب عظيم من أبواب الخير، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. إذن الحرص ليس مذموم على الإطلاق ولا مطلوب على الإطلاق، وإنما هي من الأبواب المشتركة كما أشرنا في العنوان، أصول جامعة، أبواب واسعة للخير وللشر. إذن المطلوب منا أننا نستغل هذه الأبواب وهذه الأصول في أبوابها ومسارها الصحيح. حرص على الخير، منافسة بالخير، فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كل هذا بسبب الحرص، يحرص الإنسان على ما ينفعه. احرص على ألا تفوتك فريضة مع جماعة، احرص على ألا يفوتك وردك من القرآن، احرص على ألا يفوتك باب من أبواب الخير، احرص عليه، وحرصك هذا يوصلك إلى جنة الله عز وجل، يوصلك إلى جنة الله وإلى رضوان الله، وتتحقق فيه نجاتك بإذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. انظروا يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: يا بلال إني أسمع أو سمعت دفن عليك في الجنة. تعالوا ننظر ما هو الذي أوصل بلال إلى هذا المستوى، ما هو الباب الجامع؟ ها؟ الحرص، الحرص أوصل بلال إلى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع دفن عليه في الجنة. تعال نسمع الحديث، قال: يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني ماذا تصنع لأرجع عملي. قال: يا رسول الله ما أصنع شيئا غير أني لا أتوضأ وضوءا إلا صليت ما كتب لي. ماذا صنع بلال؟ حرص على أنه يبقى على طهارة، وكلما توضأ صلى ركعتين. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الحرص، دفعه إلى هذا الحرص، حرص أن يبقى على طهارة وأن يصلي كلما توضأ. إلى أين أوصله الحرص؟ إلى جنة الله، بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض. هكذا النماذج في هذا الباب كثيرة جدا. يحرص الإنسان على ما ينفعه فيجد ذلك أمامه يوم القيامة، مثقلا لموازينه، مدخلا له جنة الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول: يا رب شفعني فيه، فإني أظمأت نهارة وأسهرت ليلة. كان حريصا على القرآن، يتلوه آناء الليل ويعمل به في النهار. أوصله هذا الحرص إلى أن يقوده القرآن فيدخله الجنة، والقرآن حجة لك أو عليك. هذا الباب الأول، أصل جامع للخيرات وكذلك الشرور. الباب الثاني، الأصل الجامع الثاني الذي هو الحسد. الحسد أصل من أصول الشرور، الحسد، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض حسد أحد ابني آدم لأخيه، لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الآيات حمله الحسد على أن قتل أخاه، لما؟ لأنه لم يتقبل منه وأخوه تقبل منه. طيب قل اللهم أني أسألك القبول، انظر ما الذي منعك من القبول واسعى إليه، لا أن تعمل هذا العمل السيء الذي أوبق دنياه وآخرته والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. لهذا الحسد هذا موجود في كل إنسان، في كل إنسان موجود، كما قال ابن تيمية رحمه الله ونقله عنه أيضا ابن القيم رحمه الله، قال ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هنا الفرق، الكريم يخفيه واللئيم يبديه. اللئيم هلع جزع، مجرد أن يرى عليك نعمة يحسدك عليها، الكريم يرى عليك نعمة يغبطك فيقول اللهم بارك لأخي فيما رزق، رآك على مركب هني على هيئة حسنة عندك من المال من الولد اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، خلاص جاهد نفسه وتخلص من هذا الداء العضال والسم القتال. والآخر فتح عينه وانبهر، من أين له هذا؟ فلان معه صرع كذا طلع كذا اليوم كذا، خلاص مرض تعب هلك أهلك وهلك بسبب هذا المرض وهذا الداء والعياذ بالله، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هذا الداء العضال هو داء الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير والعياذ بالله، وهو سوء أدب مع الله جل وعلا. إذن باب من أبواب الشرور الحسد، يحمل الإنسان على الظلم، وربما قتل الإنسان أخاه بسبب الحسد كما مثلنا، وربما فتك به وأضره بسبب الحسد، ربما اغتابه ونمه وشتمه وسبه وحرض عليه بسبب الحسد، يأتي أبواب كثيرة بسبب الحسد. حسده عند ذلك دخل في عرضه وجعل يقطع ويمزق عرضه حسا ومعنى بسبب هذا الداء والعياذ بالله. من ابتلي به ليس له دواء إلا أن يشاء الله. علاج الحسد صعب، متعسر، من الأمراض المستعصية الفتاكة، أخطر من مرض السرطان عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين، خطير جدا. لأن مرض الحسد يبعدك عن الله وعن مرضاته وعن شرعه وعن الخير، ويجعلك تعيش في جحيم، لا تهنأ بعيش، لا تقتنع بولد ولا بزوجة ولا بمال ولا بمركب ولا ببيت ولا بجاه ولا بشيء، مهما أعطيت دائما أنت تفكر وتنظر إلى ما في غيرك، فإذا لست مقتنع لا راضي بقضاء الله وقدره ولا مقتنع بما وهبك الله ولا أعطاك الله، لو تعطى الدنيا وما فيها لعشت متسخطا، فصاحبه يعيش في جحيم والعياذ. وأما الأمراض الأخرى وإن كانت مستعصية غاية ما فيها إذا لقي الله الإنسان وهو صابر محتسب يرجى له الشهادة في سبيل الله، مات على خير صابرا محتسبا. هذا الجانب الأول، جانب الحسد في باب الشر، جانب الحسد في باب الخير، حسد في باب الخير. كما أن الحسد أصل واسع وباب جامع للشرور، فهو أصل واسع وباب جامع للخيرات. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الاغتباط في العلم ثم ذكر هذا الحديث اتفق عليه يعني ابن عمر وجاء عن ابن مسعود وجاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا. شاهدنا لا حسد الا في اثنتين، لا حسد اي ممدوح الا في اثنتين بجامع اسم الحسد والا هي غبطه. لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله الحكمه اي العلم فهو يقضي به ويعلمه، بثه الخير في الناس. هل حسده؟ لو لم يجعل الله كما قلت لكم سابقا ما خلا جسد من حسد، غريزة الحسد في الإنسان تبعثه على المنافسة. لو كان إنسان ما عنده شعور ولا حسد سيرى غيره فاقه في العلم في الخير في الطاعة، مكانك رايح ما يتحرك، ما في منافسة. ولهذا جعل الله عز وجل هذا الغريزة في الإنسان من أجل أن ينافس في الخير، سابق في الخير، اغبط في الخير. لما فلان فاقني وهو لم يأتي إلا بعدي؟ لما فلان حفظ القرآن قبلي؟ لما فلان أصبح كذا؟ لما لا أصير مثله؟ لما لا أسأله كيف فعل فأسلك معه؟ مع الدعاء له بتثبيت الخير عنده، اللهم بارك لأخي فيما أعطيته وارزقني من فضلك، كما قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اسأل الله من فضله. الرجال نساء صغار كبار، رأيت على أخيك شيء نافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابق نافس، وهذا كما سمعت بدافع غريزة الحسد من حيث الأصل. لهذا الإنسان يحب أن يفعل ما يفعله غيره، ولهذا الناس تتنافس في هذا الأمر، ولا تحب إلا أن تكون سباقة. لكن إذا لم يضبط هذا الأمر وصل إلى حد الهلكة، والشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده. الأخلاق لها حدود، حد محمود لا يتجاوز، وحد مذموم هو ما تجاوز به الإنسان حده. ورجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. ترى إنسان غنيا أعطاه الله المال يبذله في سبيل الله، في مشاريع الخير، في أبواب الخير، في أبواب الطاعات، تحسده على ذلك، تغبطه على هذا، تقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمل فلان. هذا محمود، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث والباب الثالث من الأبواب الجامعة والأصول، الأبواب الواسعة والأصول الجامعة للخيرات والشرور، هو الغضب. الغضب هو غول العقول كما قال ابن القيم، غول العقول يغتالها. ما أتي عاقل بمثل ما أوتي من باب الغضب، فلهذا من غضب أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. ولهذا في الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب. قال العلماء كرر له الوصية، الرجل لما كرر قال أوصني أوصني، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما قد شرع في النصيحة، يظن أنه يهدئه، يهدئ من روعه، مثل ما تأتي تسأل إنسان يقول لك اهدأ، وكان يظن أن المسألة هكذا، يقول أوصني يا رسول الله لا تغضب، يقول أوصني يقول لا تغضب، أوصني لا تغضب. ما فهم أن المراد أنه لا تغضب، هذه هي الوصية، كان يظن أنه تهدي من النبي عليه الصلاة والسلام له. فلما كرر علم أن هذه هي الوصية الجامعة النافعة المانعة، لا تغضب. قال النووي رحمه الله، وهكذا ذكره ابن العطار وهو أقدم شارح للأربعين النووية، وشرحه من أحسن الشروح، وأما أحسنها على الإطلاق فهو جامع العلوم من الحكم من عبد البر، لكن هذا يعتبر أقدم شرح، وهو لابن العطار تلميذ النووي رحمه الله تعالى. ذكر قال أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بترك الغضب، لأن الغضب جماع الشر، لأن الغضب جماع الشر. بالغضب يحصل السباب، والشتام واللعان والطلاق والفراق والقتل والقتال وانتهاك الحرمات وكل شيء من هذا الباب، باب الاعتداء على الآخرين، سببه إيش؟ الغضب. إذن أصل كبير وواسع وقاعدة جامعة للشر والعياذ بالله بسبب الغضب. لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الصحابي بترك الغضب. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان يستبان في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة عن سليمان بن صرد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين يستبان، أحدهما قد انتفخت أوداجه واحمر وجهه، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسكن غضبه. استعذ بالله، لأن الغضب نفخة من الشيطان. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه يقول اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه، من همزه ونفثه ونفخه، همزه ونفثه ونفخه. فإذا الغضب من نفث الشيطان وهكذا من همز الشيطان، وأما نفخه فهو الكبر والعياذ بالله، ينفخ في الإنسان جعله يتكبر الإنسان بسيط. لهذا قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأحسن علاج هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي يؤز الإنسان إلى الغضب، الشيطان، الغضب من الشيطان. هذا الباب من حيث أو هذا جانب الشر في الغضب، جانب الشر في الغضب، وهو جوانب كثيرة هذه إلماحة. أما جانب الخير في الغضب فهو أيضا كما أنه أصل من أصول الشر فهو أصل من أصول الخير. على ماذا أقيمت شعيرة الجهاد في سبيل الله؟ على الغضب لدين الله، غضب لدين الله. هل يمكن تلقى عدوك ما أنت غضبان عليه وتقتله؟ لا، ما تلتقي به وتجاهد في سبيل الله وقلبك مليء عليه غضب لله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب لله، وكان إذا انتهكت محارم الله تغير لون وجهه حتى كأنه كالصرف عليه الصلاة والسلام، يغضب إذا انتهكت المحارم، لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب. وأما الذي لا يغضب بالكلية فهذا ديوث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث، الذي ما يغضب ما عنده شعور، لا يغضب على حريمه ولا على نفسه ولا على عرضه ولا على دينه، هذا ميت الشعور. إذن المطلوب هو التوسط، هذه أصول في الخير وفي الشر. اغضب لله إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، إذا استهدف دين الله جل وعلا تغضب، تغضب أيضا لدينك، لعرضك، لشرفك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالغضب أقيمة الحدود، هل يقام حد من غير غضب؟ رأيت إنسان والي أو قاضي يضحك مع صاحب الجريمة ويقيم عليه الحد؟ ما يقيم عليه الحد إلا وقد استشاط غضبا حتى يقسو قلبه. ولهذا قال الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم رحمة، اغضبوا لله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إقامة الحدود، الجهاد في سبيل الله، الفصل بين الناس بالحق، إراحة الظالم من المظلوم يحتاج إلى غضبة، نصرة الدين تحتاج إلى غضبة لله سبحانه وتعالى. لما رأيت، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما جاء أولئك السبائية المؤلهة وجعلوا يقولون أنه الإله، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة غضب حتى أحرقهم بالنار، أحرقهم غضبا لله سبحانه وتعالى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع قولا مخالفا منافي للعقيدة أو نحو ذلك، لما قيل ما شاء الله وشاء فلان، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شاء فلان، يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء أولئك النفر فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم بعد أن أخبروا أما أنا لا تزوج النساء، قال آخر أما أنا أصوم ولا أفطر، أما الآخر قال أما أنا أقوم ولا أنام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم أنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاء ذو الخويصر التميمي فقال اعدل يا محمد، والله لهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، احمر وجهه غضبا شديدا، قال ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا حتى تغير وجهه، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا نماذج كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب فيها لله عز وجل. لما سمع بعض نسائه تقول حسبك من صفية أنها كذا، أشارت أنها قصيرة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أوه، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أتوب إلى الله وإلى رسول الله يا رسول الله. هكذا نماذج كثيرة جدا في هذا الباب. إذن الغضب كما هو جماع من جماع الشر، فهو باب من أبواب الخير لمن استغله في موضعه. إذن غضبك ليكن لله، غيرة على دين الله، نصرة لدين الله، منضبطا بشرع الله. إذا غضبت فلا تقل منكرا، لا تقل زورا، لا تعمل محرما، لا تنتهك عرضا مصانا، لا تقل الرفث، لا تقل الفسوق، لا تخرج عن الاعتدال، لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أما تسترسل مع الغضب وبعدين تجي تستفتي أنا طلقت زوجتي على غضب، يقع طلاق ولا لا؟ طيب متى رأيت ناس يأكلون حلوى وفي غاية من الوفاق ويطلق زوجته؟ ما يطلق إلا عن غضب. وهكذا كثير من الأمور، قال أنا غضبان أنا غضبان أنا غضبان. طيب أنت الذي فتحت على نفسك باب الغضب، استعذ بالله سبحانه وتعالى. فطلاق الغضبان إذا كان يشعر ما يقول طلاق يقع، طلاق يقع، إلا أن يصل به الغضب إلى أنه لا يفقه لا يعقل. حتى لو قل لو طلقت قل أنا ما طلقت، هذا يسمى إغلاق. وفي الحديث ولو كان في سنده ضعف إلا أنه معمول به، لا طلاق في إغلاق، إذا استغلق عليه لا يقع الطلاق، أما هو يشعر ويدرك فهو يقع طلاقه. الشاهد أن هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع والأخير هو باب الشهوة، هذا أصل في الشر وكما هو أصل في الخير. بالشهوة دفع الإنسان إلى أكل ما حرم الله لأنه اشتهته. الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا يحملك حبك للمال أن تأخذه من حل أو ما حرم بسبب دافع الشهوة. وهكذا يشتهي الخمر فيشربه، ما الذي دفعه إلى هذا ارتكاب هذا المحرم؟ الشهوة. وهكذا يشتهي الخنا والعياذ بالله فيقع في الزنا وفي اللواط وفي غير ذلك بسبب التجاري مع هذه الشهوة. باب من أبواب الشرور على العبد والعياذ بالله. وكم أحالت بين إنسان وبين نعيمي الدنيا والآخرة هذه الشهوة، بسببها إما يجلد الإنسان أو يرجم حتى الموت لحظة يقضيها في شهوة زنا. فإن كان شابا جلد 100 جلدة، 100 جلدة في شهوة لحظات، لحظات ثواني دقائق تنتهي يبقى عليها تبعاتها، والجلد 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين. وأما إن كان متزوجا يرجم حتى الموت. وعلى ذلك الإجماع، على ذلك الإجماع أنه يرجم حتى الموت. وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز ورجم الغامدية. والأحاديث في الصحيحين، جاءت امرأة حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله إني حبلى من الزنا، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال اتق الله واستتري. ثم ذهبت وعادت يا رسول الله ثم تخبر أنها حبلى من الزنا، قال اتق الله واستتري، ويريد أن تشهد على نفسها لأن ليس هناك شهود، تشهد على نفسها وتقر وتكرر الاعتراف، لأن اعتراف الإنسان يقوم مقام الشهادة، الاعتراف يقوم مقام الشهادة مقام الشهود، لأنه لا يقام الحد خاصة في الزنا إلا بأربعة شهود كلهم تتفق شهادتهم على أنه وقع في الفاحشة بأفصح عبارة حتى بالكناية لا يقبل هذا، حفظا على الأعراض. وفي المرة الثالثة جاءت فقالت نفس الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها بعد ذلك اذهبي فإذا وضعتي فأتيني، فذهبت ثم وضعت حملها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ها أنا ذا قد وضعت. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغلام فرحمه، قال اذهبي فأرضعيه حتى يبلغ الفطام، فإذا طعم فأتيني. صدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويريد أن يطهرها ولكنه رحم طفلها فجعلها أمرها أن تذهب فترضعه حتى بلغ سن الفطام، فجاءت وفي يد الولد كسرة من الخبز يأكلها، قالت يا رسول الله طهرني. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فشدت عليها ثيابها، ثم حفر لها حفرة ورجمت حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فطار شيء من دمها إلى ثوب خالد بن الوليد فسبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها واستغفر لها، كيف وهي قد تابت وطهرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاهد من هذا، انظر كيف تصنع الشهوة بصاحبها وإلى أين توصله، توصله إلى أن يحرم خيري الدنيا والآخرة أو خيري الدنيا إن تاب من ذلك الذنب وطهر وحد. فإنه إذا أقيم الحد على صاحبه مع التوبة يعتبر طهارة له، طهارة له. وهكذا في شأن ذلك الرجل الذي هو ماعز، نفس الكلام نفس القصة، طهره النبي عليه الصلاة والسلام ورجمه بالحجارة حتى مات. وهكذا فيما يتعلق بجريمة اللواط، هي شهوة مبدأها شهوة، مبدأها شهوة، وتنتهي هذه الشهوة بلحظات، لحظات ينتهي، ويبقى الألم على صاحبه مخيم، والعقوبة في حقه والحد أن يقتل بالاتفاق، يقتل اللوطي بالاتفاق، ليس فيه خلاف، إنما اختلفوا في كيفية قتله، كيف يقتل؟ منهم من قال ينكس، يرمى يصعد إلى شاهق وينكس ثم يتبع بالحجارة، هذا قال ابن عباس وجماعة من السلف، ومنهم من قال يجهز عليه، ومنهم قال يقتل قتلا، ومنهم من قال يرجم بالحجارة وغير ذلك، لكنهم متفقون على أنه يقتل حتى الموت. يستوي في ذلك الشاب المحصن وغير المحصن، ليس مثل الزاني. فاللواط أعظم جرما من الزنا، الزنا حده أخف، حده أخف، لأنه في الأول الأخير ما تنافى مع الفطرة، مال الإنسان إلى جنسه، إما أباح الله له بالطرق الشرعية. أما اللوطي فهو منكوس الفطرة، ما هو عاصي فقط بل منكوس الفطرة، منكوس الفطرة والعياذ بالله، سببها الشهوة. وهكذا أيضا غير ذلك مما دافع الشهوة من شرب الخمور وأكل الربا وغير ذلك بسبب الشهوة. هذا جانب الشر. جانب الخير أن الشهوة سبب أيضا لحصول كثير من الخيرات، بسببها يحصل الإنسان على الولد. لو الإنسان ما يشتهي النساء هل سيتزوج؟ وإذا لم يتزوج هل سينجب؟ إذن لما استعملت في بابها كانت من أسباب الخير على الإنسان. قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، حب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، زين لهم حب ذلك. هكذا يشتهي الإنسان الولد فيتزوج، يشتهي الإنسان الطعام فيأكل ما أباح الله، والشراب فيشرب ما أباح الله، كل هذا بسبب بدافع الشهوة. وعمر الكون بهذا الأصل، حصل التناسل، لو لم يوجد هذا الأصل ما عمر هذا الكون. الكون بأكمله مبني أصله على هذا، خلق الله آدم وخلق من آدم زوجه حواء، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء عمر العالم كله، صيلة الحيوانات، التلقيح في الأشجار، في البهائم، في الوحوش، في الطيور، كلها عمر الكون بهذا الأصل. إذن أصل للخير وأصل للشر، هذه أصول جامعة، أبواب واسعة للخير وللشر. ما هي هذه الأبواب والأصول الجامعة؟ نذكرها على سبيل الإجمال، ها؟ الحرص والحسد والغضب والشهوة، هذه أربعة أصول للخيرات وأربع أصول للشرور والمضرات. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.